إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. فقد استشهد صباح هذا الخميس فلسطينيان وأصيب 6 آخرون أحدهم بحالة حرجة برصاص القوات الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدتي اليمون وكفردان في جنين واندلعت مواجهات عنيفة أدت لإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة قبل أن يعلن عن استشهاد شأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي ومصطفى فيصل أبو الرب من قرية مسيليا الذي ارتقى على مدخل جنين الغربي عند حرش السعادة. المصادر أضافت ودائما بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة كفردان أشقاء الشهيد كممجي كما اعتقلت من بلدة اليمون محمد حافظ صعيدة. وأمس استشهد فتى في بيت لحم وشابان في نابلس ورام الله 5 شهداء سقطوا خلال 24 الساعة الماضية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة هذا الخميس عن استشهاد فواز حمايل وهو في 45 من عمره من بلدة بيت جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية وهو أب لثلاثة أطفال. ودائما في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 85 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في إباحته. عن إدانة الأردن وموقف الخارجية الفلسطينية نستمع إلى مازن حمود.
أدانت الحكومة الأردنية الأربعاء دعوات المتطرفين اليهود المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد بوصفه مكان عبادة خاص بالمسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. وعد اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي ودعا إلى ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حراكا سياسيا ودبلوماسيا تجريه الوزارة مع نظيرتها الأردنية على المستويات كافة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي الهادف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هناك تبادلا للأدوار بين المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال وبين المنظمات والحركات الاستيطانية المتطرفة يشمل كافة جوانب الحرب المفتوحة على الفلسطينيين، وتتشارك هذه الأطراف معا في محاولاتها إشعال الأوضاع وجر ساحة الصراع نحو دوامة عنف لا يحمد عقباها. وأضافت الخارجية الفلسطينية إنه في الوقت الذي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية تصعيدها الإجرامي ضد الفلسطينيين وارتكاب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والبطش والاعتقال والتخريب في مراكز المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، نشهد تصعيدا من جانب المنظمات والحركات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة ودعواتها العلنية للمساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهي دعوات تطلق ويروج لها تحت أنظار دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية. وأشارت إلى أن هذه الدعوات والأصوات المتطرفة تنطلق من على مواقع وصفحات ومنصات حركات ومنظمات يهودية متطرفة معروفة ومعلومة وبعضها مرخصة من جانب دولة الاحتلال، وعناصر تلك الحركات والمنظمات يتم استضافتهم من جانب وسائل إعلام عبرية لعرض مخططاتهم التخريبية والترويج لها والدفاع عنها، كما أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية. وتطرقت إلى إعلان المجموعات التخريبية بشأن رصد جوائز مالية لمن يتمكن من المساس بالأقصى عبر الدعوة إلى إدخال قرابين إلى داخل باحاته. الخارجية الفلسطينية حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الدعوات التحريضية العنصرية ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي ونظام الأبارتايد الإسرائيلي العنصري. وأكدت أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مهد الحضارة والأديان، عصية على التهويد والضم ومفتاح الحرب والسلام في المنطقة. وطالبت الخارجية الفلسطينية إدارة الرئيس بايدن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اقتحامات الأقصى والمخططات الهادفة إلى تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها لأونسكو ضمان تنفيذ قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك إرسال بعثة تقصي حقائق للاطلاع على تفاصيل ما يتعرض له الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس.
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية استنكرت هذه الجرائم المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت الشبكة في بيان لها أبناء الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف والتوحد ورفع درجة التكامل على كل المستويات رفضا لهذا العدوان. وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا من أجل لجم العدوان الإسرائيلي كما تقول، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم بحق المدنيين العزل. وجددت التأكيد على ضرورة أعمال جميع الاتفاقيات الدولية وبنود القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف من أجل إفادة لجان تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا وإصدار تقاريرها التي تفضحها، كما قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. وشددت على أن ما تمارسه القوة القائمة بالاحتلال هو أحد أشكال إرهاب الدولة المنظم استنادا لتقرير أمنستي وتقارير أممية وحقوقية مماثلة، وأن مواصلة كفاح الشعب ونضاله لن يتوقف إلا بتحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة فوق أرضه، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. إلى الشأن الجزائري، فقد أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد على الأهمية التي توليها بلاده لإعادة بعث العلاقات الثنائية مع الجزائر، معتبرا أن الثقة وروح التضامن أساس للشراكة بين البلدين. وبعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال لودريان في تصريح للصحافة: أولي أهمية بالغة لتواجدي في الجزائر من جديد، وأشكر الرئيس تبون على هذا اللقاء المطول. وأضاف أن هذه الزيارة التي جاءت بعد 4 أشهر من زيارته السابقة هدفها الاستمرار في العمل الذي بدأناه فيما يخص إعادة بعث العلاقات الثنائية المهمة لدى الطرفين، والتي نتمنى أن تكون مستمرة في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية. وأوضح الوزير الفرنسي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية سمح بتناول عدة ملفات حساسة، وذلك في جو من الثقة وروح التضامن كأساس لشراكتنا. وقال لودريان: علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع الشعبين بضفتي المتوسط، كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الإرهاب والتعاون الأمني من أجل استقرار محيطنا الإقليمي المتوسطي والإفريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل، مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا. وتابع لودريان أن البلدين يتقسمان تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاساته على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بالمواد الطاقوية. كما قال: الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة. على صعيد آخر، تم انتخاب الجزائر بالتزكية لعهدة مدتها 4 سنوات اعتبارا من كانون 2 جانفي 2023 في كل من لجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية تابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال انتخابات أجراها هذا المجلس في نيويورك بهدف تشكيل أعضاء جدد للجنتين. وتكرس هذه الانتخابات جهود الجزائر وبقيادة رئيس الجزائر في المحافل الدبلوماسية، كما أنها تمثل علامة ثقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أهمية عمل الجزائر بغية تدعيم تنفيذ السياسات والتوجهات التي صاغتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنها تبرز مصداقية الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل دعم المنظمات غير الحكومية وإدماجها كعامل هام للتنمية وكذلك الترويج للبحث العلمي والتطور التكنولوجي. وتعتبر لجنة المنظمات غير الحكومية التي أسست عام 1946 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تعتبر إحدى اللجان الدائمة للمجلس والمكلفة بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية الرامية إلى الحصول على اعتماد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما تم انتخاب الجزائر في لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية، وتعد هذه اللجنة هيئة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تشرف على معالجة المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتنمية. مثل ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية محور لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة مع وفد عن مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة أفري جون دوغلاس أمبيلي ورئيسة قسم الصحة والسكان والتغذية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية مارغريت أغاما أنياتي. وأبرزت رئيسة الحكومة للوفد الإفريقي استعداد تونس لتوفير الدعم اللازم ومقومات نجاح إقامة هذه الوكالة في تونس بما يساهم في مزيد إشعاعها في المجالات الصحية والطبية على الصعيدين القاري والدولي، خاصة وأن تونس تتمتع بمميزات هامة وتجارب ناجحة في هذه المجالات وفق ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة. وأكدت أيضا حرص تونس على دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي والعمل على مزيد تطوير التعاون معها في مختلف المجالات ومساندة مبادرة الاتحاد لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية. وكانت تونس تقدمت في 11 من الحالي بملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية بمناسبة زيارة وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تونس استمرت 3 أيام، حيث تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الاستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة في تونس. ينتظر الإعلان عن إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية ومقرها وأنشطتها بعد مصادقة الاتحاد الإفريقي عليها. تتمثل مهام الوكالة الإفريقية للأدوية خاصة في النهوض بقطاعات الصحة في الدول الإفريقية وتوحيد الأطر التنظيمية ذات العلاقة داخل القارة والتنسيق المشترك لتوفير احتياجات الشعوب الإفريقية من الأدوية. حضر اللقاء الذي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير الصحة علي مرابط. وكان رئيس الدولة الذي التقى وفد المفوضية أكد استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة الإفريقية. إلى المغرب، حيث أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للإيدروكربون والمعادن أمينة بن خضرة، أفادت بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2022، كشفت 40 منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي. وأوضحت بن خضرة في عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أوضحت أن هذه الاكتشافات رغم صغر حجمها تتميز بمردودية اقتصادية نظرا لتوفر شبكة الأنابيب الغازية بعين المكان وسوق محلية متمثلة في عدة وحدات صناعية. وفي سياق ذي صلة كشفت المسؤولة أن هناك 11 شركة تشتغل في مجال التنقيب عن الهيدروكربون في المغرب، موضحة أنها تقوم بناء على الاتفاقيات المبرمة مع المكتب وضمن برمجة زمنية تمتد لعدة مراحل بإشغال المسح والتأويل للاهتزازات الثنائية والثلاثية الأبعاد، قصد تسمين الإمكانيات الهيدروكربونية للمناطق التي تعمل فيها، ثم حفر أبار استكشافية في حالة ما أثبتت الدراسات التقييمية وجود مؤشرات مشجعة. بحسب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن في المغرب. على صعيد آخر، تمكنت عناصر الشرطة المغربية ومنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف 7 أشخاص أجانب تتراوح أعمارهم بين 28 و 68 عاما، وهم 4 بلغاريين و3 إيرانيين، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة دولية للإتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية. أعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع جمهورية جنوب إفريقيا إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وفق ما جاء في تصريح لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج. وأضافت الوزارة أن الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع جمهورية جنوب إفريقيا وتتقدم بأحر التعازي لحكومة وشعب وعائلات الضحايا في هذا البلد الشقيق. وأوضح ذات المصدر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي يتابع الوضع بنفسه، يعرب عن استعداد الجزائر لتقديم كل الدعم اللازم لجنوب إفريقيا نظرا للعلاقات التاريخية الأخوية والتضامن والتعاضد بين البلدين والشعبين الشقيقين كما قال. أصيب طراد الحرب الروسي موسكفا في البحر الأسود بأضرار جسيمة من جراء انفجار ذخائر على متنه بسبب حريق، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية. أما حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية فقال إن قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية سفينة حربية روسية في البحر الأسود. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا في ظل الأزمة الناجمة عن غزو أوكرانيا، متهما الأوروبيين بزعزعة السوق كما قال عبر السعي إلى الاستغناء عن المحروقات الروسية. الرئيس الروسي قال خلال اجتماع حكومي مخصص لقطاع الطاقة في ظل العقوبات الدولية، قال سننطلق من مبدأ مفاده أن الكميات المسلمة إلى الغرب ستنخفض في المستقبل، وأشار لابد إذن من إعادة توجيه صادراتنا نحو أسواق الجنوب والشرق التي تشهد نموا سريعا، قال بوتين. أوكرانيا من جهتها أعلنت هذا الخميس إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار أحدث عملية تبادل الأسرى مع روسيا تمت بناء على أمر من الرئيس زيلينسكي. نائبة رئيس الوزراء قالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي تم تبادل 5 ضباط و17 جنديا، كما تم الإفراج عن 8 مدنيين بينهم امرأة واحدة، وبالمجموع سيعود 30 مواطنا إلى منازلهم اليوم. واتهم حاكم منطقة بريانسك في جنوب روسيا الجيش الأوكراني بقصف بلدة روسية تقع على بعد 10 كيلومترات عن الحدود المشتركة بين البلدين، ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح. وزارة الخارجية الأمريكية بررت الاتهام الذي وجهه الرئيس جو بايدن إلى روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا بأن القوات الروسية تريد فعلا تدمير أوكرانيا وسكانها المدنيين. أما أستراليا ففرضت عقوبات مالية تستهدف 14 شركة روسية مملوكة للدولة، تشمل كيانات مرتبطة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات وشركتي الشحن سيفماش ويونايتد تشيب بيلدينج كورب. أما وكالة الفضاء الأوروبية فأنهت التعاون مع روسيا في 3 مهمات إلى القمر بسبب غزوها لأوكرانيا بعد قرار مشابه سابق مرتبط بمهمة إلى المريخ. نصل إلى صفحة الرياضية. هناك 3 مواجهات عربية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فتنطلق يوم الجمعة منافسات هذه الجولة، ولستشهد 3 مواجهات عربية خالصة، وهو ما يزيد من إثارة وقوة المواجهات خلال هذه الجولة. وفاق ستيف الجزائري سوف يستضيف نظيره الترجي التونسي، بينما يحل الرجاء المغربي ضيفا على الأهلي المصري يوم السبت، فيما يصطدم شباب بالوزداد الجزائري بضيفه شيوخ الوداد المغربي، وهناك أيضا مواجهة بنكهة إفريقية خالصة. سان داونز الجنوب أفريقي سوف يلتقي في مواجهة قوية ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت المقبل، ودائما في جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم. كل الأخبار عن هذه الجولة في نشرتنا الرياضية يوم الجمعة عند 7:30 مساء. إلى اللقاء.